أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واحد، الدليل الشرعي. ألف، الدليل الشرعي اللفظي. الدلالة، تمهيد. ما معنى الدلالة في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه؟ تعريف الدلالة: إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى إذا علمت بوجود شيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، مثل فرقة الباب. فطرقة الباب تدل على وجود شخص، علمت بطرقة الباب ينتقل ذهنك إلى وجود شخص خلف الباب. تعاريف لازم تكون محفوظة، حاولوا تحفظون التعاريف وتمشي معاكم. نسأل هنا: لماذا نبحث الدلالة في هنا في هذا البحث؟ سؤال: لماذا نبحث عن الدلالة؟ بما أن اللفظ يدل على معنى معين، فحينما نسمع لفظا فإن ذهننا ينتقل إلى المعنى، فنحتاج أن نبحث عن الدلالة لأن اللفظ يدل على المعنى. ولماذا يدل اللفظ على هذا المعنى دون ذاك المعنى؟ من تسمع اللفظ تنتقل إلى معنى، لماذا لا تنتقل إلى معنى آخر؟ فلماذا يتبادر إلى ذهننا معنى اللفظ ولا يتبادر إلى أذهاننا معنى آخر غير هذا المعنى؟ وما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ لابد من وجود علاقة، لولا وجود العلاقة الذهن ما ينتقل. إذن لابد من وجود علاقة بين اللفظ والمعنى. ما هي هذه العلاقة؟ وكيف نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ عن مثل هذه البحوث تبحث في الجامعات الآن. علماءنا من متى كاتبين فيها؟ في مباحث الألفاظ، كيفية العلاقة بين الألفاظ، ما يسمى الآن بفلسفة اللغة، أو يسمونها بعلم اللسانيات أو علم الألسنيات. علماءنا باحثينها من زمان أصلا، ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى. الآن بدأوا في الجامعات الحديثة يبحثون مثل هذه البحوث. فنبحث هنا عن الدلالة، ولكن الدلالة اللغوية مو الدلالة العرفية، بالعرف يدل شيء على شيء، وإنما الدلالة اللغوية يعني في اللغة. فكيف يدل هذا اللفظ على معناه؟ كيف ينتقل الذهن؟ ما هي العلاقة بينهما؟ كيف نشأت هذه العلاقة؟ يقول في التمهيد: لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، نظام اللغوي يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى ضمن النظام اللغوي العام، يعني ليس مختصا باللغة العربية، هذا بحث عام يأتي في كل اللغات، لأن في اللغات الثانية أيضا عندنا الألفاظ تدل على المعاني. في لغتنا نقول أسد، في الإنجليزية يقولون لايون، في الفارسية يقولون شير. العام يعني مو مختص بلغة معينة، ليس مختصا باللغة العربية، مختص شيء عام لكل اللغات. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، بحيث إن كل لفظ يؤدي إلى تصور معناه. هذه إضافة من عندي حطيت. مجموعة من الألفاظ، مجموعة من المعاني، تصور، أو كل لفظ من هذه الألفاظ يدل على معناه مو على معنى آخر. مو كل الألفاظ تدل على كل المعاني، يعني كلها على نحو المجموع تدل على نحو المجموع، وإنما كل لفظ يدل على معناه، اللفظ الثاني يدل على معناه، إلى تصور المعنى. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص، هذا بين الآن، وكل لفظ يرتبط بمعنى خاص ارتباطا لا يمكن التفكيك بينهما. إضافة من عندي. بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. أنت حينما تسمع اللفظ، الآن عالم الألفاظ، من ينتقل إلى الذهن تتصور اللفظ، تصير صورة اللفظ عندك. يعني لما تقول أسد ينتقل إلى الذهن الهمزة والسين والدال، بعدين تنتقل إلى صورة الحيوان المفترس. طبعا عملية سريعة متعود، فتتصور اللفظ أولا. لو ما تتصور اللفظ ما تقدر تنتقل إلى المعنى، لأن اللفظ تسمعه تتصور في الذهن همزة سين دال على ماذا يدل، معناه الحيوان المفترس. بعدين تسمع الذهن يترجم إلى الصورة الذهنية لحروف الكلمة، بعد ذلك يعطيه ترجمة ثانية إلى معنى هذا اللفظ. فأنت تتصور، تسمع اللفظ، تتصور اللفظ، ثم تتصور المعنى. لما يقول أسد يجي في ذهنك همزة سين دال، تصور مكتوب أسد، تصور اللفظ. طبعا لا أنت تصور اللفظ، لما تصور اللفظ ما ينتقل إلى المعنى، مو من السماع إلى المعنى، لازم يكون مرحلة متوسطة حتى نقول تفهم شنو اللفظ، تفهم هذا اللفظ، تتصور اللفظ، تفهم اللفظ، فالترجمة إلى تصور اللفظ ثم يترجم إلى تصور المعنى. يتصور اللفظ بطريقة ما، يتصور اللفظ بطريقة ما خاصة هو كإنسان أمي ما يعرف يكتب. يعني ما يقول أسد، الآن إنسان ياباني ما يعرف باللغة العربية، أمي قل له أسد، يتصور أكو صورة ذهنية موجودة عن هالكلمة حتى لو ما يعرف يكتب، أكو صورة. كذلك من يقول، تقول له مرة ثانية أسد، يقول هاي الكلمة أنا سمعتها منك. ليش؟ لأن في ذهنه الآن عنده صورة معينة عن اللفظ حتى لو كان أمي، فيسمع مرة ثانية يقول هذه الكلمة سمعتها من قبل منك، وش درانا سمعها، لأن أكو صورة ذهنية موجودة عنده، فيقارن مع الصورة السابقة. وكل إنسان هذه الصورة بعد بكيفيات الخاصة هو يصور هذا اللفظ بطريقة ما. اللي إنسان متعلم يتصورها على أساس الأحرف، الإنسان الأمي هو عنده صورة عن كل شيء حتى لو ما يعرف يكتب. تقول له تفاح، عنده صورة، عنده صورة لللفظ وصورة للمعنى، ويطابق بينهم. واللي ما عنده اطلاع على اللغة أم نتصور الألفاظ بطريقة ما خاصة به؟ وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. الدلالة اللغوية، إذا علمت باللفظ انتقل ذهنك إلى تصور المعنى. إذا علمت باللفظ يعني إذا تصورت اللفظ، إذا تصورت اللفظ انتقل ذهنك إلى تصور المعنى، هذه الدلالة. يعني تصور اللفظ يدل على تصور المعنى، والدلالة دلالة لغوية. هل الدلالة هي الوضع؟ نقول لا، الدلالة ناتجة من الوضع. أولا يضع هذا اللفظ بهذا المعنى، النتيجة أنه تتكون علاقة ذهنية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فالدلالة تكون نتيجة للوضع وليست هي الوضع، لأن الوضع أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، أقرن بين هذا اللفظ وهذا المعنى، أخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، بعدين يصير عندي العلاقة الذهنية بينهما، فتنتج الدلالة حينما أسمع اللفظ أتصور اللفظ ثم أتصور المعنى، وهذه الدلالة ناتجة من الوضع. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص المعروف، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. انتهى نقطة من أول السطر. وعلى هذا الأساس، طبعا نفس الشيء أيضا، ننتقل من اللفظ إلى المعنى أو ننتقل من المعنى إلى اللفظ. الآن لما أنت بتتكلم أولا تتصور المعاني، الآن عملية عكسية، يعني السامع يأتي إليه اللفظ يتصور اللفظ ثم يتصور المعنى، المتكلم بالعكس من المعنى، أنت أولا تركب المعاني في ذهنك، بعدين بعد ذلك تريد أن تعبر عن هذه المعاني بألفاظ، فتتصور المعاني ثم تتصور الألفاظ ثم تترجم هذه التصورات اللفظية إلى ألفاظ في عالم اللفظ، تصير عملية عكسية عند المتكلم. الآن طبعا أنت تتعامل مع اللفظ والمعنى كأنهما شيء واحد، وفي تحليل ذهني، لذلك هذا التحليل الذهني موجود، لكن عملية سريعة، لأن الإنسان متعود على اللغة والتكلم فيظن أنه مباشرة يأتي إلى اللفظ، لا، أكو عملية ذهنية موجودة في تصور المعنى ثم ترجمة هذا المعنى إلى تصورات للألفاظ ثم الإتيان بالألفاظ، عملية سريعة الإنسان ما يشعر بها، يقول ما قاعد أفكر كذي، لا، تتفكر بهذه الكيفية ولكن أنت غافل عن هذا التحليل الذهني. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما، خط إلى درجة ما تحت خط، لماذا قال السيد الشهيد إلى درجة ما؟ الآن يتبين بالشرح، تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، كلما وجدت النار وجدت الحرارة، أو بين طلوع الشمس والضوء، كلما طلعت الشمس طلع الضوء، بزغ الضوء معه، فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. إذن يريد أنه يقرب، يأتي بأمر تكويني، توجد علاقة تكوينية بين النار والحرارة، توجد علاقة اعتبارية بين اللفظ والمعنى، مو علاقة تكوينية، احنا انشأنا هذا، نعتبر ان هذا اللفظ لهذا المعنى، او مثلا على نظرية السيد الشهيد نقرن بين هذا اللفظ وهذا المعنى، يظل في عالم الاعتبار، اعتبار مع شيء زائد يأتي فيما بعد.
مو بس الاعتبار باللفظ الى المعنى، يجوز العكس.
نعم.
يعني قال في تشابه بين طلوع الشمس والضوء. طلوع الضوء ما يعني كان طلوع الشمس.
الحين من نشوف الضوء طالع شو يصير؟ عندك تستنتج وجود الشمس، فصار عملية عكسية. ممكن مع الاحتمال، لكن نفرض تحط تحت الآن أنت برا ما عندك إضاءة إلا الشمس. فوجود الضوء يدل على وجود الشمس، الآن في هذه الغرفة وجود الضوء يدل على وجود هذه الإضاءة. يؤدي إلى الضوء المختص بالشمس، زين؟ حتى يصير خاص بالشمس، ما قاعد يتكلم عن إضاءات ثانية. الآن كلامه طلوع الشمس يؤدي إلى الضوء الخاص بالشمس، ما قاعد يتكلم عن ضوء عام. الشمس ما يعطيك ضوء عام حتى لو كانت من مصباح، يتكلم عن الضوء الخاص بالشمس.
وبعدين ما يقول وكذلك تصور اللفظ يؤدي الى تصور المعنى، وذاك
الحاله العكسيه ذكرتها انا. الان هو قاعد يتكلم عن حاله انت كسامع، ما قاعد يتكلم عن حاله انت متكلم. انا قلت لك ايضا بالمقابل نفس الطريقه، المتكلم يبدا من تصور المعنى الى اللفظ، عن تصور لفظ ثم الاتيان بالالفاظ حين يكون الانسان متكلم. الان قاعد نتكلم عن السامع. لا مفروض ان الاثنين بعد عدوان ما ذاكر، وقاعد يمشي انه الان بحث الدلاله ان اللفظ يؤدي الى تصور المعنى، قاعد يتكلم عن الحاله الواحده فقط. يقول نقدر نعكس ان المتكلم من تصور المعنى تصور اللفظ ثم يتكلم، السامع يسمع اللفظ يتصور اللفظ ثم يتصور المعنى.
الأول كله يعني أول شيء لو قالوا هذا القرار بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وانتقال من أحدهما إلى الآخر، إلى أحدهما إلى الآخر، مو
حدد
المعنى إلى الآخر.
نعم، ذلك احنا قلنا من حيث الطريقة العكسية أيضا موجودة.
الأول
مو كل واحد يقول أنا أضيف على البحث، أنت أيضا خلى كلامنا نمشي عليه أيضا نضيف عليه. واحد قد يسألك كم نقدر ننتقل من المعنى الى اللفظ، نقول نعم، حط اضافه، حط هامش تعليق بالهامش ان شاء الله، تحطه بالهامش تحت. ليش تناقض؟
لانه هو قرر ان تصور
يتكلم، انت الان تبي تتكلم، انت الان تبي تتكلم، شلون تنتقل من اللفظ الى المعنى؟
اول شيء تصور لفظ،
اول شيء تتصور المعنى،
تتصور لفظ قبل المعنى.
انت المعنى تعبره الى لفظ. الان لما تبي تتكلم عندك معاني تبي تعبر عنها، المتكلم عنده معاني اول، يعني بتكلم عن شيء، الان بتكلم عن اصول الفقه، عندي معاني علم اصول الفقه ابي الان احولها،
المعاني ما تحولت بذهني الا قبل الالفاظ.
طبعا وين راح يرجع؟ ابي اعبر عن المعاني، وين ارجع؟ الى خزانه الالفاظ عندي في ذهني، فالأصل هو المعنى، أرجع للخزانة أقول هذا اللفظ يتناسب مع هذا المعنى الذي أريد أن أقوله، اللفظ الثاني يتناسب مع المعنى الثاني، بعدين أركب بين هالألفاظ، عندي تركيب معاني موجود، ثم أتي وأركب الألفاظ على شكل جملة، بعدين أتكلم بهذه الألفاظ. فإن تبدأ من المعاني كمتكلم عندك صورة ذهنية عن المعاني، يوجد أسد في الغابة، عندك معنى، هذا المعنى أول مو اللفظ أول، عندك تريد أن تعبر يوجد أسد في الغابة، تتصور أسد في الغابة، بعدين تأتي إلى خزانة الألفاظ تبحث عن الألفاظ المناسبة لمثل هذا المعنى، تأتي بالألفاظ تركبها ضمن جملة ثم تتكلم بها. السامع بالعكس يسمع الألفاظ يرجع إلى خزانة الذهن في الألفاظ الموجودة عنده المقترنة مع المعاني ثم يترجمها إلى معاني فيفهم الجملة. اقتنعين؟ عملية وجدانية هذه بعد، عملية وجدانية. نعم، فيختلف عملية عكسية راح تصير. نعم، فإحنا الآن قاعد نتكلم في حالة أنه تبدأ من اللفظ تنتهي إلى المعنى، نقول هذا في حالة السامع مو المتكلم، حالة السامع لما تسمع الألفاظ هو يبي يتكلم عن هذه الحالة الآن، أنه اللفظ يدل على المعنى، وهناك مو أن المعنى يدل على اللفظ، المعنى موجود تبحث عن اللفظ المناسب له، تبحث عن اللفظ المناسب فتأتي باللفظ الذي يتناسب مع هذا المعنى. فإذن عندك علاقة تكوينية بين النار والحرارة، عندك علاقة اعتبارية بين اللفظ والمعنى، لذلك قال تشابه إلى درجة ما، لأن العلاقة بين النار والحرارة علاقة تكوينية، والعلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبارية، اعتبارية باعتبار المعتبر، احنا حطينا هذا اللفظ لهذا المعنى كواضع للغة، مو انه امر مفروض الهي، انه امر تكويني موجود. ذكرني باللفظ مو بالمعنى، المعنى موجود في ذهنك، الا اذا المعنى اظن ما موجود معناته انت نسيت المعنى مو اللفظ. نعم. لا، الغلط عندك المعنى، انت يفت لفظ غير مناسب ما يتناسب، لذلك تصلح ترى هذا اللفظ عن المعنى الموجود عندي ما استعملت اللفظ المناسب، اللفظ الثاني هو المناسب. فكما ان النار تؤدي الى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي الى الضوء في عالم التكوين، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى في عالم الذهن. لذلك قال تشابه إلى درجة ما، من باب تقريب الصورة، ذاك تكويني أمر تكويني، والأمر التكويني إذا وجدت النار وجدت الحرارة، أمر تكويني علة ومعلول. السلام عليكم. السلام. أما بالنسبة للاعتبار، إذا وجد اللفظ تصورت اللفظ، تصورت المعنى، مو أنه لا ينفك ينفك. الآن النار موجود عندنا في اليابان، في الهند، في ألاسكا، دائما النار تؤدي إلى الحرارة، أمر تكويني. أما عندنا كلمة أسد يدل على الحيوان المفترس عند الياباني، هذا ما يدل، لأن اللغة الاعتبارية الموجودة عندنا، أما هو على أساس لغته أيضا عنده لفظ لمعنى الأسد. لو كانت علاقة تكوينية مفروض لا ينفك، لا يمكن التفكيك بينهما، طبعا ما علينا بالمعجزة الآن، لا يمكن التفكيك بينهما. تريد أن تأتي بمثال أفضل، قل الزوجية للأربع، كلما أتيت بالأربعة فهي زوجه، فهذا لا يمكن التفكيك بينهما، النار والحرارة قد تناقش أنه يمكن التفكيك، فنقول هنا في مثال الزوجية للأربعة شيء لا يمكن التفكيك بينهما. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي، يعني عالم التكوين، عالم التكوين في عالم كن فيكون. وسمي بالتكوين لأنه أنه من كلمة كن فيكون فسموه تكوين. الآن يأتي إلى ذكر عنوان جانبي تقدر تخلي مصدر العلاقة، مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكونها، يعني كيفية تكون هذه العلاقة، مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكونها، يعني تكون العلاقة. ما هو المصدر لوجود هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيف تكونت هذه العلاقة بينهما؟ ذاتية عندك أنت، ذاتية عند غيرك غير العربي مو ذاتية، لا تنفك عندك. مجرد ما أقول أسد يأتي إلى ذهنك معنى الأسد، لأنك للعالم باللغة، بس هم ما نقدر نقول عنها ذاتية، ظل اعتبارية ما تصير ذاتية، بس هو أقول بمنزلة الذاتية، فك روحك منها كأنها ذاتية، ولا في الواقع مو ذاتية. ذاتية يعني لا ينفك عند أي أحد، ذاتية عند العالم باللغة لا، تصير اعتبارية، ولكن اعتبارية لأنه يعرف المعنى كعالم بهذه اللغة. السؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة. إذا صار عندي علاقة بين اللفظ والمعنى، أسأل ما هو مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها، وكيفية تكون هذه العلاقة. طبعا الآن علاقات، علاقات ذهنية، يعني وكيفية تكونها في الذهن، يعني مو علاقة خارجية تكوينية.
الشيء
مثل
وجود الشمس لابد
من وجود النهار. نعم، طبعا ما نعرف بالوضع الطبيعي، مو نقول أكو سحب سوداء، لا، يظل هو نهار ونقول نهار. نعم، هناك موانع عن وجود الضوء، لكن مو نظرنا إلى الموانع في الوضع الاعتيادي. والضوء موجود، من تروح فوق السحاب الضوء موجود، ولكن هناك مانع من وصول الضوء إلى الأرض. نعم مانع، يعني المقتضي موجود والمانع غير مفقود كما يقولون. فكيف تكونت علاقة السببية بين، عليكم السلام، فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وهذه السببية سببية اعتبارية لا سببية تكوينية، سببية اعتبارية اصطناعية، تعبير قوسين اصطناعية، احنا اصطنعنا، وليست علاقة ذاتية تكوينية. كيف تكونت علاقة السببية الاعتبارية الاصطناعية للذاتية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف؟ نقول اللفظ والمعنى شيئين مختلفين، صورة الأسد لواد الصورة حيوان مفترس عنده شعر كذا، وعندك لفظ الهمزة والسين والدالة شيئين مختلفين، فكيف حينما نسمع اللفظ ينتقل ذهننا إلى هذا الشيء الأجنبي عنه، شيء المختلف عنه، فلا بد من وجود علاقة للانتقال من اللفظ إلى المعنى، وكذلك من المعنى إلى اللفظ حينما تريد أن تتكلم. الجواب، ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي، والاتجاه الثالث للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، نظرية السيد الشهيد في العلاقة بين اللفظ والمعنى راح يذكره بعدين. إذن يذكر الاتجاهين الموجودين في علم الأصول حسب علماء الأصول. ويضيف السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا الإبداع في كيفية العلاقة بين اللفظ والمعنى، إبداع بالاستفادة من نظرية بافلوف الاقتران الشرطي اللي هو أذكره بعدين، حينما يأتي بكلب هذا العالم يقدم له طعام مع جرس اللي درسناه بالمدارس، فتنشأ علاقة بين الجرس والطعام، فحينما كان يضغط الجرس بدون ما يقدم الطعام يسيل لعاب الكلب. فإذن وجدت علاقة عند القلب الكلب بين الجرس والطعام، فبمجرد ما يسمع الجرس ينتقل ذهنه إلى تصور الطعام فيسيل لعابه. استفاد السيد الشهيد من هذه النظرية رضوان الله تعالى عليه في بيان إبداع علاقة جديدة بين اللفظ والمعنى ما موجود إلا عند السيد الشهيد. استفاد سيد الشهيد بالاطلاع على العلوم الحديثة، استطاع أن يستفيد منها. طبعا بعض النظريات في العلوم يمكن الاستفادة منها في إدخالها حتى في الأمور الشرعية، لها علاقة بطريقة ما نستطيع أن نستفيد من بعض العلوم الحديثة النظريات الموجودة عندهم، ونستفيد منها حتى في استنباط الحكم الشرعي في الأمور الشرعية ممكن الاستفادة منها كعلوم إنسانية. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول سمها العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. نعم وين شنو؟ أنا أعطيك إياه النظرية مالتها، النظرية الاتجاه الأول العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، راح تبين من خلال العبارات موجودة، لكن خلي عنوان أسهل في الحفظ. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، فصارت علاقة ذاتية توجد علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. يعني العلاقة علاقة ذاتية تكوينية وليست باعتبار معتبر، مثل ما أن النار تدل على الحرارة اللفظ تكوينا، كذلك اللفظ يدل على المعنى تكوين ذاتا كذاتية دلالة النار على الحرارة. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته، بحكم طبيعة اللفظ، طبيعتي يعني طبيعة اللفظ، يعني الميم والألف والهمزة، بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. شوف أكو بعض البحوث حتى في القرآن يقولون أن مثلا هذا الصوت مثلا الحاقة بالحاقة، كلمة تعبر عن قوة تدل على نار جهنم، كلمة معنى سهل مثل الماء يقولون ماء. فأكو بعض البحوث من هذا النوع أن نستعمل اللفظ بما يتناسب مع المعنى، إذا المعنى فيه قوة نستعمل الحروف اللي فيها قوة، أما إذا كان المعنى سهل لين نستعمل الكلمات اللي فيها حروف لينة، قل لين زين، مرة تقول حاقة كأنه شيء يعني تستعمل القاف في قوة شوي. مثلا أنه هذا البحث الموجود أنه بعض الألفاظ لينة حروفها لينة، بعض الحروف حروف قوية، فلما بتعبر عن شيء عاصفة تستعمل حروف قوية تبين بأنه عندك شيء قوي. طبعا محتمل أنه العرب التفتوا إلى هذا، بعض الحروف فيها قوة بعض الحروف فيها ضعف، لما يحطون الكلمة يضعون اللفظ للمعنى ينظرون إلى طبيعة المعنى فيضعون اللفظ على أساس المعنى، بس هاي مو علاقة ذاتية، هذه علاقة اعتبارية. أنا أجعل هذا الحرف لما أنشأ أجعل بشكل قوي، له بحكم طبيعة اللفظ علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. فصار عندي علاقة ذاتية بينهما. طبعا أنت الآن من تسمع تقول مو محفولة، ماكو علاقة ذاتية بينهما. ممكن ذاك الإنسان الأجنبي يسمع كلمة ما ينتقل إلى ذهني شيء. لو كانت العلاقة ذاتية مثل النار والحرارة المفروض أن يفهم ما يقوله العرب. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. ما عندنا مو اعتبار هذا، لا، وجود علاقة ذاتية مثل النار والحرارة، بدون بمجرد ما تقول ما ينتقل ذهنك إلى معنى الماء، وكأن العرب يتصورون هم فقط الموجودين على الكرة الأرضية، فقط هم اللي موجودين، ما قاعد يتصورون أنه يوجد أناس بلغات ثانية موجودة. الإشكال على الاتجاه الأول الآن يبدأ ويعجز، حطه من أول السطر، اكتب إشكال الشهيد الأول على هذا الاتجاه أو رد الشهيد الأول لهذا الاتجاه. قلت الأول أنا رد الشهيد، رد السيد الشهيد على الاتجاه الأول، ما دي قلت الشهيد الأول، اشتبهت على كل، إذا كنت قلت الشهيد الأول اشتباها بإسقاط المنعوت وجعل النحت مكانه، الاتجاه أول صار شهيد أول. لازم نتهرب. نعم لا الآن ويعجز، هذا كلام الشهيد، كلام السيد الشهيد في الإشكال على الاتجاه الأول أو رد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على نظرية الاتجاه الأول. ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ نقول الياباني ما يتصور اللفظ بطريقة خاصة بلغته، ولكن لا ينتقل ذهنه إلى معنى الماء، فإذا صار انفكاك، فما دام أنه حدث انفكاك بين تصور اللفظ وتصور المعنى، معنى ذلك أن العلاقة ليست علاقة ذاتية. ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ وإذا كانت ذاتية لماذا غير العربي يحتاج إلى تعلم اللغة العربية؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. الفاء، هذه الفاء فاء النتيجة أو فاء التفريع، النتيجة، فالدلالة إذن ليست ذاتية. فاء التفريع أو فاء النتيجة، ما هو نتيجة هذا الكلام؟ النتيجة أن الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتية، ليست نابعة من طبيعة اللفظ، ليست علاقة تكوينية. طبعا من المحتمل أنهم، طبعا الآن تقول علاقة ذاتية مستحيلة أصلا ما تقبل، محتمل أنهم استفادوا من الآية وعلم آدم الأسماء كلها، يعني الأسماء علم أسماء الأشياء ومعانيها، فصارت العلاقة الذاتية من خلال أنه تعليم من الله عز وجل لآدم. لكن الأسماء في القرآن مو بهذا المعنى، بعد البحث التفسيري ما لنا علاقة الآن فيه. الأسماء مو يعني أسماء الأشياء، فقد يكون حقائق الأشياء. المهم الآن بحث التفسير، أنه بالبحث التفسيري يبحث أنه ما معنى الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام. فأقول محتمل أنه هذه النظرية قائمة على أساس هذه الآية، تقول علاقة ذاتية ما مقبولة أصلا. كيف يمكن تصور إنسان يضع علاقة ذاتية يقول بالعلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى؟ من المحتمل أنه من خلال الآية الكريمة. الاتجاه الثاني، العلاقة الوضعية الاعتبارية. وأما الاتجاه الآخر، العلاقة الوضعية الاعتبارية. فينكرون، افتح شرطة بحق وسكر الشرطة، شرطة صغيرة قبل بحق وشرطة صغيرة بعد بحق. هذه كلمة بحق، هذا رأي السيد الشهيد، يعني أن هذا الإنكار صحيح، يعني وافق السيد الشهيد على هذا الإنكار. فينكر بحق، هذا رأي أن السيد الشهيد يقول أن هذا الإنكار صحيح حق، يعني عدم قبول نظرية العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. وأما الاتجاه الآخر فينكر الدلالة الذاتية، ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل. الأشخاص الأوائل أو شخص واحد قد يكون، كما يقولون أنه اللغة العربية واضحها يعرب ابن قحطان هو الواضع الأول، لذلك صار اللغة العربية من كلمة يعرب. أو أشخاص أوائل موجودين وضعوا هذه اللغة بقواعدها بكلماتها، وتطورت اللغة بإضافة كلمات مستحدثة مثل الفتاوى المستحدثة، فتدخل كلمات جديدة للحاجة إلى وضع ألفاظ جديدة للمعاني، مثل ما الآن توضع كلمات. الآن القاموس الموجود ليس هو القاموس الموجود قبل 100 سنة، دخلت المخترعات الحديثة فوضعوا ألفاظا لها حسب المجامع اللغوية، والمجامع للأسف أنه ماكو تعاون بينهم، كأنه كل مجمع يضع لنفسه كلمة، ما أدري الآن قد يكون أكو تعاون بينهم في وضع الألفاظ للمعاني. مهم يقال سابقا أنه بعض البحوث لا يوجد، لذلك لا يوجد تعاون بين المجامع، قد يكون في القاهرة موجود، في لبنان أكو، في العراق أكو مجمع للغة العربية، وكل مجمع يضع ما يراه مناسبا من الألفاظ. لو يصير تعاون أنه يتفقون على ألفاظ معينة، الآن مالي هذا التعاون محتمل أنه يكون موجود بين هذه المجامع على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فصار عندي تخصيص اللفظ لمعنى، خصصوا فصار الوضع معناه تخصيص لفظ بمعنى، هذا صار معنى الوضع على أساس النظرية الاعتبارية. فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص، يعني تخصيص اللفظ للمعنى، علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. وذلك التخصيص، يعني تخصيص اللفظ بالمعنى الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، فالوضع هو تخصيص لفظ بمعنى. على أساس النظرية، لأن نظرية شيء شيء آخر. ويسمى الممارس لهذا التخصيص واضعا، واللفظ ويسمى اللفظ موضوعا، ويسمى المعنى موضوعا له. اللفظ والموضوع نفس الشيء، المعنى هو الموضوع له. والحقيقة هذا إشكال الشهيد على الاتجاه الثاني، لكن يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.